السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالحمد لله رب العالمين أن من علينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله أن جمع قلوبنا على طلب الفقه في الدين وحبب ذلك إلينا وزينه في نفوسنا. فإن الله تبارك وتعالى قال: كذلك زينا لكل أمة عملهم. كما أن الشيطان يزين لأوليائه الكفر والفسوق والعصيان ويصدهم عن السبيل، فإن الله تبارك وتعالى يحبب الإيمان والطاعة إلى قلوب أوليائه. ونسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا على طلب الفقه في الدين أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يربط على قلوبنا، وألا يجعلنا بما عندنا من علم ومعرفة ظهيرا للمجرمين، وأن يقبضنا إليه غير مفتونين. فأنا والله في سعادة كبيرة جدا بلقاء الأول بطلاب الجامعة الإسلامية بولاية مينيسوتا، وكذلك أرحب بالطلاب الذين التحقوا بنا من خارج الجامعة في أول لقاء لنا في دورات رفع كفاءة طالب العلم، والتي أرجو أنها دورات نوعية يحتاجها طالب العلم لتتهيأ نفسه لمشروع الفقه في الدين، حتى نسعى بها إلى أن تحقق ثمرة العلم المرجوة إيمانيا وخلقيا ومهاريا ومعرفيا، ليؤدي طالب العلم دوره في الإصلاح. أحب أن أشكر أخي محمد خطاب، وهو أحد مشرفي الجامعة، فهو يعلم اهتمامي بهذا المشروع، وهو تهيئة نفوس طلاب العلم إلى مشروع الفقه في الدين، فطلب مني برنامجا لطلاب الجامعة في ولاية مينيسوتا حتى تتهيأ به نفوسهم إلى مشروع الفقه في الدين، لكنه شغل عنا هذه الأيام بسبب مرض والده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي والده شفاء لا يبقي سقما. أحب كذلك أن أشكر الأستاذ الدكتور أحمد المقرمي، فهو المشرف على هذه الدورات، أشكره أن أتاح لنا هذه الفرصة لنتعاون على البر والتقوى. وأحب أن أقول إن إدارة جامعة أو معهد أو مركز إسلامي يعي قيمة هذه الدورات في بناء طالب العلم، لهي إدارة موفقة تدرك مسؤوليتها في الإصلاح، تدرك مسؤوليتها في تزكية نفوس الطلاب وتفقد أحوالهم وتعليمهم المعاني التي بها ينتفعون بالعلم إن شاء الله تبارك وتعالى. وأقول إن طالب علم يحرص على الاستماع أو مشاهدة دورات موضوعها تزكية النفس وإصلاح القلب والأخلاق للانتفاع بالمعرفة لهو طالب حقيق إن شاء الله أن يهديه الله تبارك وتعالى وربك الأكرم. أخص ما أسعى له أيها الطلاب الكرام أن أكون سببا في تهيئة نفوس طلاب العلم لما يجعلهم ينتفعون بالمعرفة. وقد رأيت كثيرا جدا من طلاب لم يكونوا ينقصهم ذكاء ولا اجتهاد ولا عقل، لكنهم صاروا إلى حال لا ترضي الله تبارك وتعالى، بل كثير منهم ترك الفرائض. وكنت أعلم من أين يؤتى هؤلاء، لأنهم لم يكونوا يعتنون بهذه الأبواب، مع أن الله تبارك وتعالى بين كثيرا أن العلم لا ينفع إلا إذا كان صاحبه ذا قلب سليم وعقل حكيم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من علم لا ينفع. فلذلك أحب أن أساهم مع إخوان الطلاب بهذه المحاضرات بعنوان رفع كفاءة طالب العلم. هذه المقدمات يا شباب، والله كم كنت أرجو أن يحدثني عنها أحد ممن سبقوني في طلب الفقه في الدين، وكنت أفرح كثيرا بنصائحهم مع قلة من يبذل مثل هذه النصائح، وكنت أفرح بها لأني أعرف أن مجرد جمع المعلومات أو المعارف، إذا لم ترد هذه المعارف على قلب سليم وعقل حكيم، فما تزيد صاحبها غير تخسير. سيكون حديثي معكم أيها الشباب الكرام من خلال مجموعة محاور. المحور الأول، لماذا هذا النوع من المحاضرات؟ ثانيا، هداية الإنسان في العلم بما خلق له. ثالثا، الوحي هو سبيل الهدى وأعظم المعارف. رابعا، الفقه في الدين أشرف المطالب. خامسا، تهيئة نفس المسلم واجبة للانتفاع بالمعرفة. سادسا، نتحدث عن ظاهرة قلة الكفاءات العلمية والدعوية والإصلاحية، نحاول أن نحلل هذه الظاهرة ونذكر شيئا إجماليا من أسبابها، وأخيرا نشرح برنامج الدورات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى ما اختلف علينا من الحق، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. السؤال الأول يا شباب، لماذا يحتاج المسلم إلى مثل هذه المعاني قبل أن يدخل وأثناء دخوله في الشروع في طلب العلم أو في مشروع طلب العلم؟ أولا، هذه الدورات حتى يعطي طلب العلم ثمرته المرجوة، كذلك حتى يكون طلب العلم قربة إلى الله تبارك وتعالى، وليس وسيلة لجمع مال أو صرف أنظار الناس أو الحصول على شهرة أو جاه أو منصب أو وظيفة أو شهادة أو نحو ذلك. كذلك حتى يكون طلب العلم قيمة مركزية في حياة الطالب، وليس أمرا ثانويا يعطى فضول الأوقات. كذلك أريد أن يكون طلبك للعلم منهجيا، تعرف، تتصور خارطة العلوم، تتصور ماذا عليك، تتصور ما هي المهارات التي تحتاجها، ما هي فروع العلوم، ماذا عندك منها، ماذا ينقصك، ولا يكون دراستك للعلم عشوائية. كذلك أريد أن يكون طالب العلم القوي الأمين في مجاله ليؤدي دوره في الإصلاح. أريد أن يتحول الدرس العلمي من عبء وثقل وملل إلى متعة وقرة عين، حتى تفرح بهذا العلم، لا تراه شاقا عليك، صعبا تريد أن تستريح منه. أريد كذلك أن يتحول الدرس العلمي من مجرد تحفيظ وتلقين إلى يعني تفاعل بين الطالب والمعلم، حتى يكون الطالب منتجا فعالا، ليس مجرد مستهلك في الدرس. كذلك أحب أن يتحول تقييم الطالب من مجرد قياس مدى استحضاره أو حفظه لما تلقنه من المعلومات، إلى قياس خلقه وأعماله وزكاة نفسه ومهاراته في العرض والاستدلال وتصور المسألة والمناقشة والحوار والكتابة والبيان وغير ذلك من المهارات. كذلك أحب من هذه الدورات أن يتحقق للطالب هذه الثلاثية التي بها ينال الخير: القلب السليم والعقل الحكيم والمعرفة الصحيحة. وكم كنت أحب أن يتكلم معي الناس في هذه المعاني. حينما كنت في بداية طلبي للعلم، كنت أحب جدا أن ينصحني معلمي أو أخي الأكبر أو زميلي بهذه المعاني، فهذه المعاني والله كانت من أخص ما أنزله الله في كتابه، ومن أخص ما زكى به النبي صلى الله عليه وسلم نفوس صحابته الكرام، حتى صاروا خير الناس، وحتى من الله تبارك وتعالى عليه بصحبتهم، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. أحب أن أبدأ في الحديث عن خير ما يهدى له العبد. الإنسان خلق في هذه الدنيا شباب، وجد أرضا وسماء، ووجد نفسه، وجد كونا، فكان يجب عليه أن ينظر من، كيف أتى هذا الكون، كيف أتينا إلى هذا الكون، من صنع هذا. وحتى لو شغل فترة فإنه ينبغي أن ينتبه، ولو نسي ينبغي أن يتذكر إذا ذكره أحد، فيسأل هذه الأسئلة من أين أتيت؟ ولماذا؟ وكيف أعيش؟ كيف أهتدي؟ وما مصير الناس؟ وماذا بعد الموت؟ إن من خير ما يهدى إليه عبد الجواب على تلك الأسئلة، وهي التي يسمونها بأسئلة المبدأ والمصير، والمبدأ والغاية والمصير، وإن كنت أنا أحب أن أضيف لها الوسيلة، يعني وسيلة الهداية. وإنما يضل الإنسان بأمور: أن يعرض عن هذه الآيات التي في نفسه وفي الكون، يعني وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، إنسان غافل. أو أنه يظن أنه خلق بغير رب، وقد قال الله تبارك وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أو يظن أن خالقه لم يخلقه لحكمة، خلقه عبثا وتركه سدى لا يؤمر ولا ينهى، وقد أبطل الله ذلك الظن فقال: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. كذلك قد يظن الإنسان أن ربه تركه بلا هداية، بلا وحي، بلا كتاب، وهذا الظن أبطله الله تبارك وتعالى في قوله: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. الذي يظن أن الذي خلقه تركه بغير هدى وبيان وبغير وحي فقد ظن أبطل الظن. أو أنه ينكر البعث، ينكر قدرة ربه على البعث، أو أنه يعبد غير خالقه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، وأبطل الله سبحانه وتعالى كل هذه الظنون. أو يعلم الحق ثم يعرض عنه اتباعا لشهواته أو حسدا من نفسه أو علوا واستكبارا. والله سبحانه وتعالى بيّن أن أهل الإيمان هم وحدهم الذين تطمئن نفوسهم لعلمهم بأن ربهم لا يمكن أن يكون خلق الكون إلا لحكمة. قال الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. الإنسان قيمته عند الله بقدر علمه بهذه الغاية وسعيه فيها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بقدر علم العبد بهذه الغاية وسعيه فيها يطمئن قلبه وتهدأ نفسه، وإلا كان حيرانا مضطربا، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى. إذن الإنسان خلق لأعظم غاية، أن يكون عبدا لله، وهذا هو أشرف معنى يمكن أن يحيا له الإنسان. والإنسان مهما بلغ من العلم والمعرفة والجاه والشهرة والمكانة، إذا جهل الحكمة من خلقه أو ترك العمل بها ولها فهو عند الله شر البرية، ولا يبقى له وزن عند الله، بل هو كالأنعام بل أضل سبيلا. قال الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال: أولئك هم شر البرية. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إذن أعظم ما ينبغي أن نفتتح به هذه الدورات أن تعلم أنك كطالب علم عبد لله، خلقت لعبادة الله. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني سبل المعرفة. الله سبحانه وتعالى حكيم عليم، لا يمكن أن يترك خلقه بلا هداية ولا بيان. قال الله تبارك وتعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. إذن الله يريد البيان، يريد الهداية، لذلك جعل الله للإنسان وسائل للمعرفة يميز بها الحق من الباطل، الخير من الشر. من هذه الوسائل الفطرة، هي معرفة إجمالية بالخير والشر، هي ميزان الإنسان يجد أثره في نفسه، إذا فعل من الأشياء ما يوافق فطرته فإنه يفرح بذلك، إذا صدق في القول وأكرم ضيفه وفعل شيئا من مكارم الأخلاق ترتاح نفسه، وإذا فعل ما يخالف فطرته فإنه لا يحب ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في الصدر، وقال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه الفطرة معرفة إجمالية، كذلك هي معرفة ناقصة، والفطرة قد تفسد. يعني الله سبحانه وتعالى قال: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. الفطرة قد تفسد، قد يرى الإنسان الخير شرا والشر خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه تبارك وتعالى، قال الله: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، يعني غيرت لهم ما فطروا عليه من الإيمان والإقرار لله تبارك وتعالى بالخلق والرزق والتدبير وأنه الإله الحق. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن هذه الفطرة يمكن أن تتغير، فالإنسان يحتاج إلى مصادر أخرى لتكتمل بها المعرفة وليصحح بها خطأ ما حصل لفطرته. من وسائل المعرفة كذلك السمع والأبصار والأفئدة. قال الله سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. السمع والأبصار يعني التي يمكن أن نسميها الحواس، تنقل المعارف إلى القلب. القلب أو الفؤاد أو الصدر هو المحل الذي تجمع فيه المعارف والذي تعرض عليه المعارف، هو يا شباب عامل زي المصنع بالضبط، تدخل فيه المواد الخام ثم يخرج منتجات. الله سبحانه وتعالى بيّن أن كثيرا من الناس لا ينتفع بما عنده من الحواس، بما عنده من سمع وبصر وفؤاد. قال: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. وقال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. القلب هو الآلة التي بها يعقل الإنسان، فالقلب بالنسبة للعقل مثل البصر بالنسبة للعين، فكما أن العين تبصر فكذلك القلب يعقل ويفقه ويتدبر، وهو الذي يمتحن وهو الذي يبتلى وهو الذي يكون صادقا وهو الذي يكون كاذبا، وهو الذي يؤمن وهو الذي يكفر، وهو الذي يعرف وهو الذي ينكر، وهو الذي يأثم وهو الذي يكسب. فالقلب هو المصنع الذي تعرض عليه المعارف، لذلك فإن من أخص أعمال القلوب العقل أو المعرفة العقلية. هذا العقل يا شباب قد يخطئ وله مجال محدود، كما أن العين مجالها المبصرات والأذن مجالها المسموعات. الإنسان عنده حواس يا شباب، عنده عين، عنده أنف، عنده أذن، عنده لسان، عنده جلد. الجلد يحس والأذن تسمع واللسان يذوق، والأنف تشم، والعين تبصر، كذلك القلب يعقل. لكن هذا العقل له مجال وله حدود. هل الإنسان بنظري يمكن أن يرى كل شيء؟ هل الرؤية مطلقة؟ لا، فقد تخفى عليه أشياء. وكذلك السمع له مجال وله حدود. كذلك شباب، العقل له مجال وله حدود، فلا يمكن أن يكون العقل وحده مصدرا لكل المعارف، ولا يمكن أن يستقل بالمعرفة. لذلك من أخص ضلال كل المدارس الفلسفية التي لم تعتبر الوحي مصدرا للهداية في مسائل الدين، أخص الضلال عندهم أنهم جعلوا العقل وحده كافيا في تفسير الوجود وتفسير الظواهر، وأنه وحده قادر على وضع نظام الحياة سياسيا واقتصاديا ومعرفيا وخلقيا واجتماعيا. وكذلك لا يقل ضلالا عن هؤلاء من ينكر قيمة العقل في المعرفة، أو ينكر المعرفة العقلية، أو حتى ينكر المعرفة الحسية. كل هذه الوسائل يا شباب تتكامل لا تتعارض، بشرط أن تعمل كل واحد منها في مجاله، وأن تعرف لكل واحد منها حدوده. لا يمكن أن يهتدي الإنسان في هذه الدنيا إلا بوحي منزل من الله. لا يمكن أن يعرف الإجابة على كل الأسئلة الكبرى، من أين أتينا ولماذا وكيف نهتدي وإلى أي شيء نصير. لا يمكن أن يهتدي إلا بوحي منزل من عند خالقه تبارك وتعالى. ربكم أعلم بكم، فالله الذي خلق الإنسان أعلم به، وأعلم بما يصلحه، وأعلم بما تزكى به نفسه. لذلك الأنبياء هم أذكى الناس عقولا وأزكى الناس نفوسا، لم يكن اهتداؤهم من أنفسهم. قال الله سبحانه وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال إبراهيم عليه السلام: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. وقال يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. وقال الله سبحانه وتعالى له: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. إذن إذا كان الأنبياء وهم أذكى الناس عقولا وأزكى الناس نفوسا وأحسن الناس خلقا، هدايتهم من الله وبوحي من الله، فكيف بمن دونهم؟ إنما تميز الأنبياء بالوحي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فهذا الوحي هو أساس الهداية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. العقول متفاوتة، والعقل قد يخطئ، قد يرى الخير شرا وقد يرى الشر خيرا. وكذلك العقل له مجال وله حدود، وكل من استقل في المعرفة بالعقل لا بد أن يضل. لذلك قال الله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم. فهذا الوحي شرف لمن يتبعه يهتدي به. الله سبحانه وتعالى سمى آياته في الوحي بصائر. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. أريد هنا أن نقف وقفات مع دلالة هذه الألفاظ. كثير من الناس مثلا يسمي الحجة بالدليل، وفي رأيي أن هذه التسمية ليست قوية، ليست قوية في بيان موضع الحجة. الله سبحانه وتعالى سمى الحجة، سماها بصائر، سماها علما، سماها بينات، سماها آيات، سماها براهين. سماها نورا، وهذه الألفاظ واضحة جدا في معنى قيام الحجة والبيان والظهور، أبلغ بكثير من مجرد لفظ الدليل الذي بمعنى الإرشاد أو التوجيه. الله سبحانه وتعالى جعل الوحي هداية للناس وأمر بالتمسك به. في أول وقت نزل فيه آدم عليه السلام إلى الأرض أمره الله باتباع الوحي. لماذا؟ لأن هداية الإنسان لا يمكن أن تكون إلا بالوحي. قال الله تبارك وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذا الوحي هو النور، هو الهداية، لا يمكن أن يهتدي الإنسان إلا بقدر اتباعه للوحي. لذلك أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلنها للناس، قال تعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، بوحي من الله، هدايتي ليست مني. لذلك القرآن هو الدليل وهو المدلول، هو الأمر الذي نريد أن نستدل له ولن نجد أدلة وبراهين على صدقه خيرا من نفس هذا الوحي. قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. لا يمكن أن يكون هناك معنى في الإيمان، معنى في الهداية، إلا ويكون في الوحي تمامه وبيانه والبرهان عليه والحجة فيه بأحسن من كل ما يذكر من الأدلة والبراهين. لذلك لما طلب المشركون آيات، طلبوا آيات من الوحي، قال الله سبحانه وتعالى: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ يعني الذي لا يؤمن بعدما جاءته هذه الآيات البينات لا يمكن أن يهتدي. وهذا يبين أن أعظم ما يستدل به ويحتج به على أي معنى إيماني يحتاجه الإنسان في دينه هو الوحي. لذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتمسك بهذا الوحي، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. ليه؟ لأن هذا الوحي هو الذي تعصم به من الضلالة، وإنما ضل من كانوا قبلنا إما لأنهم حرفوا الوحي أو نسوا حظا من الوحي، نسوا حظا مما ذكروا به، فلا يكون ضلال الإنسان إلا بتحريف الوحي أو بالإعراض عن الوحي. لذلك أمر الله سبحانه وتعالى كثيرا بالإيمان بالقرآن واتباعه والاهتداء به، وبين تبارك وتعالى أن العبد إنما يضل بتركه الوحي. لذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن وتعلم القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. النقطة التي أحب أن أتكلم فيها بعد ذلك هي الفقه في الدين. الفقه في الدين هو أشرف المطالب، والذي يريد أن يتفقه في الدين وأن يستقيم عليه وأن يعمل به فهو متبع للأنبياء والمرسلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. خير الأعمال التي يمكن أن تصرف لها هي طلب العلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ولكن شرط ذلك سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. أحب هنا أن أقرأ كلاما للإمام الشافعي رحمه الله يتكلم فيه عن حث طلاب العلم على الصبر على طلب العلم، وهذا الكلام يعني عزيز جدا إلى قلبي. وكتاب الرسالة للإمام الشافعي هو أنفس ما كتب في باب الفقه في الدين، ومقدمة هذا الكتاب أنا أكثر من قراءتها وحدي وعلى الطلاب الذين أتدارس معهم علوم الشريعة، لما فيها من معاني الإيمان ومعاني تزكية النفوس وتبصير طلاب العلم بقيمة أن يصرفوا همهم في طلب العلوم، ومعنى أن تكون طالب علم وأن تعمل بما تتعلم. قال الشافعي رحمه الله: فكل ما أنزل الله في كتابه جل ثناؤه رحمة وحجة، علمه من علمه وجهله من جهله، لا يعلم من جهله ولا يجهل من علمه. والناس في العلم طبقات، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به، أي بالكتاب. فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية في استدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله في العون عليه، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه. فإن من أدرك علم أحكام الله في كتابه نصا واستدلالا، ووفقه الله للقول والعمل بما علمه، فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، وانتفت عنه الريب، ونورت في قلبه الحكمة، واستوجب في الدين موضع الإمامة. فنسأل الله المبتدئ لنا بنعمه قبل استحقاقها، المديمها علينا مع تقصيرنا في الإتيان إلى ما أوجب به من شكره بها، الجاعلنا في خير أمة أخرجت للناس، أن يرزقنا فهما في كتابه ثم سنة نبيه، وقولا وعملا يؤدي به عنا حقه ويوجب لنا نافلة مزيده. كلام عظيم جدا، أحب أن أكرره كثيرا، وهو من المقالات التأسيسية التي يحتاجها طالب العلم. ونفس الشافعي رحمه الله هو الذي قال: ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. كذلك أحب أن أصبر الطلاب في طلب العلم بهذه القصة. الإمام البخاري رحمه الله كان يملي الأحاديث على تلميذه الفربري، فأملى عليه حديثا كثيرا، يعني خلاه يكتب كثيرا جدا من الأحاديث. قال الفربري: فخشي البخاري أن أكون قد مللت. يعني هو البخاري حس كذا إن الفربري مل، زهق يعني، زي ما احنا بنقول. فقال له: طب نفسا، فإن أهل الملاهي في ملاهيهم، وأهل التجارات في تجاراتهم، والصناع في مصانعهم، وأنت مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هكذا يحتاج الإنسان أن يتذكر قيمة ما يفعل وعاقبته في الدنيا والآخرة حتى يصبر عليه. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. المعرفة في الإسلام تميزت بأمرين رئيسين لابد أن تنتبه لهم، وهما أساس هذه الدورات. الأمر الأول: الوعاء الذي يتلقى المعرفة ويأخذ العلم. هذا الوعاء هو القلب. القلب هو الذي تعرض عليه المعارف، هو الذي يقبل أو يأبه، هو الذي يؤمن أو يكفر، هو الذي يعرف أو ينكر، هو الذي يستجيب أو يعرض. لذلك الله سبحانه وتعالى بيّن هذا المعنى كثيرا في كتابه. وأحب أن أذكر هنا حديثا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يشبه فيه الوحي الذي نزل به وحكمته وسنته بالمطر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها نقية، قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان، لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثت به من الهدى والعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. ذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثت به من الهدى والعلم فعلم وعلم، علم وعلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الوحي وإن كان خيرا لكنه ليس خيرا على كل الناس. قال الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. هو عليهم عمى، نعم، ليس كل إنسان يهتدي بالقرآن. القرآن فيه آيات لأولي الألباب، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. قال الله تبارك وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ ليست المعرفة نافعة لكل أحد، لابد أن ترد على قلب سليم وعقل حكيم حتى يظهر أثرها. وهذا هو الأمر الثاني الذي اعتنت به المعرفة في الإسلام، أثر هذه المعرفة على صاحبها، كيف يتفاعل معها. شوف، الله سبحانه وتعالى ضرب أمثلة كثيرة في من انتفعوا بالمعرفة ومن أعرضوا عن المعرفة. قال مثلا عن أهل الكتاب الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما عرفوا أنه الحق، قال الله سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم ويوقنون بذلك، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال الله تبارك وتعالى عن صنف آخر: ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. وهرقل أعرض عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وقد علم أنها الحق خوفا على جاهه ومنصبه وماله. كذلك الله سبحانه وتعالى ذكر عن فرعون أن موسى قال له: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، أنت تعرف الحجة في ذلك وأنت توقن لكنك تجحد ذلك. وقال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن ليس مجرد العلم بالحق ملزما لهداية الإنسان. الله سبحانه وتعالى لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأله الآيات، فالله سبحانه وتعالى قال: قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلة، وفي قراءة قبلة يعني رأوا كل شيء عيانا، رأوا الجنة والنار، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. إذن القرآن حجة وبينات وبصائر، لكن ليس كل إنسان ينتفع بما في القرآن من حق وصدق وشريعة وهدى، لابد أن تطيب نفسه أولا حتى ينتفع بما في القرآن من الأخبار والأمر والنهي والشريعة والقصص. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يزكي نفوس أصحابه أولا. قال جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، يعني قاربنا سن البلوغ، فيعلمنا الإيمان قبل أن يعلمنا القرآن، فلما نزل القرآن ازددنا به إيمانا. هذه صفة الصحابة الكرام، إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. لماذا؟ نفوسهم طيبة، علمهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الله، علمهم عن حكمة الله ورحمته وعقابه، كلمهم عن الإسلام، عن الآخرة، كلمهم عن أخبار الله وعن القصص وعن عاقبة المؤمن وعاقبة الكافر. فلذلك استجاب الصحابة لما في القرآن من الأمر والنهي، فكانوا عند كل أمر ونهي سمعنا وأطعنا، وعند الأخبار يؤمنون بها، إن كان قالها فقد صدق، لا يقدمون بين يدي الله ورسوله، وعند الفتنة هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يهيئ نفوس أصحابه لتلقي المعرفة. حذيفة رضي الله عنه يحكي لنا حديثين سمعهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن، فقال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. ثم حكى الوقت الآخر الذي ترفع فيه الأمانة من صدور الناس. الأمانة هي كل ما يخلى بين المرء وبينه، كل ما يؤتمن عليه الإنسان. فالأمانة اسم عام لكل ما يؤتمن عليه الإنسان، ويدخل فيها الإيمان. فالإيمان أولا هو الذي أعانهم على تصديق أخبار الوحي والاستقامة على شريعة الوحي، وهو الذي جعلهم يصبرون على البلاء، وما يزيدهم إلا إيمانا وتسليما. ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. السنن هي الأحكام. عائشة رضي الله عنها تحكي لنا هذا التدرج، تقول وهي تحكي أن أول ما أنزل الله هو القرآن المكي الذي يتحدث عن الله وعن حكمة الله ورحمته وعن براهين أن الله هو الذي أو براهين أن الله هو الإله الحق، وهو الرب، وهو الرزاق، وهو الذي يدبر الأمر، وهو الذي يحيي ويميت، وبراهين صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل فيه من الأخبار والقصص ما يوطئ نفوس الصحابة لتلقي الوحي. فتقول عائشة رضي الله عنها: لو أن الله أول ما أنزل قال لا تزنوا ولا تشربوا الخمر، لقالوا لنزنين ولنشربن الخمر. وهذا فيه معنى عظيم، أن العبد إذا تلقى المعرفة دون أن تزكى نفسه فإنه لا يصدق الخبر ولا يذعن ولا يستقيم على الأمر والنهي. وهذا هو الذي يفسر أن كثيرا من شباب المسلمين يعني حينما ترد على قلبه فتنة أو شبهة أو شهوة يترك دينه، لأنه ليس عنده محكمات ترد بها الشبهات، ليس عنده يقين يدفع به الشك والريبة، ليس عنده تقوى يصبر بها على هواه وعلى شهواته. وهذا هو الذي يبين لماذا اخترت أن نبدأ بهذه المقدمات، لماذا يجب على طالب العلم أن يسعى في تزكية نفسه وإصلاح قلبه وخلقه أكثر من حرصه على جمع المعلومات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيب نفوس أصحابه قبل أن يعلمهم ما في الكتاب من الأخبار والحكمة. لا أريد أن أطيل عليكم، فيعني أحاول أن أختصر. الأمر الثاني الذي تكلمنا فيه وهو أثر المعرفة على نفس صاحبها. أحب أن أقف هنا مع مثل القسيسين والرهبان الذين سمعوا حجج النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. هذه صورة كاملة للمعرفة، إذا عرف الإنسان الحق استجاب له. كذلك في الذين كانوا سحرة لفرعون، لما ظهر لهم الحق آمنوا وصبروا وقتلوا في سبيل الله تبارك وتعالى. ذكر الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن هم أتباعه في هذه الخصلة: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بين الله تبارك وتعالى أن الذي أقام هذا النبي الكريم ساجدا وقائما يتلو الآيات هو إيمانه بالله وعلمه بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله لأنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. ويحكي ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، كان أجود بالخير من الريح المرسلة. طيب، أجود ما يكون متى؟ حينما يأتيه جبريل يدارسه الوحي، يزداد بالوحي إيمانا وعملا واستقامة وحبا في الطاعة. هذا هو النسق التام للمعرفة، أن يكون القلب سليما صحيحا صالحا، وأن تكون النفس زكية فترد المعرفة على نفس زكية وقلب سليم فيظهر أثرها. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. طبعا كثير من الصحابة يحدثون أن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة كبار الصحابة ظهر من الناس من يتلقى المعرفة ويتلقى القرآن دون أن يعتني بتزكية النفس وإصلاح القلب، وأثمر ذلك أنهم لم ينتفعوا بالمعرفة. فأنا فقط أريد أن أختصر هذه الأمور. الذي أحب أن أتكلم فيه كذلك شباب ظاهرة قلة الكوادر والكفاءات العلمية. أنت ترى كثيرا من طلاب العلم، ترى داعمين وترى مواقع كثيرة جدا تهتم بالخطط والبرامج، ترى جامعات كثيرة ومعاهد ومراكز إسلامية، ترى وسائل كثيرة جدا وداعمين ينفقون على طلاب العلم، لكن المنتج ضعيف جدا. أنت ترى ضعفا في كل مجالات العلوم، حتى في المجال الدعوي والتعليمي والمجال الفكري والعلوم الإنسانية ومجال وعظ الناس وتذكيرهم، ترى ضعفا كبيرا جدا. حتى أنت مع نفسك، يعني لو قلت لك عد لي من تعرفه من طلاب العلم المتمكنين في أبوابهم الذين يسدون حاجات الناس، يعني ستتعب يعني في هذا. ودي مشكلة، كثير من الناس لا يجدون من يفتيهم أو من يعلمهم أو من يعني يكون مرجعهم في كثير من أبواب الدين، سواء هذا في العلوم التي تسمى بعلوم الغاية كعلوم التفسير والعقيدة وشرح السنة أو الفقه، أو حتى في العلوم التي تسمى بعلوم الآلة مثل مصطلح الحديث وعلوم العربية وأصول التفسير وأصول الفقه والمنطق، أو حتى في العلوم الإنسانية التي تتقاطع كثيرا مع مسائل في الإيمان مثل مثلا تاريخ العلوم والأفكار والاقتصاد والسياسة وغير ذلك من الأبواب. حتى في المجال الدعوي تجد فقرا كبيرا جدا في الدعاة المتميزين الذين يعظون الناس بمحكمات الشريعة وبالوحي ويذكرونهم ويصبرونهم ويبصرونهم في الفتن، تجد نقصا كبيرا جدا. أنا هنا لا أستطيع أن أحمل الطالب وحده فاتورة هذه الظاهرة قلة الكفاءات، لكن أحمل الإدارات جزءا والبرنامج التعليمي الذي هو مبني على التحفيظ والتلقين والتسميع لا يتفاعل الطالب. كذلك أحمل الداعمين، فكثير منهم يستعجل في أن يرى ثمرة عمله. يعني أنا أحكي لكم مرة موقف يضحك، يعني كنت في بعض المعاهد وفي رجل داعم يعني جاءني بعشرين طالب من قريته، قال العشرين طالب دول بعد أسبوعين عايزك تطلعهم لي علماء ودعاء وخطباء ومفتين. قلت له ليه، هو أنا هديهم حقن؟ هو أنا لو هديتهم حقنة ممكن يقعدوا أكتر من أسبوعين يعني. فكتير من الداعمين بيكون مشكلة، الإدارة أحيانا تكون مشكلة، المنهج، الخطة، الطالب، كل واحد من هؤلاء يتحمل شيئا من هذا الأمر. والإنسان لا يبرئ نفسه من تقصير، ولا يزال الإنسان بخير ما جعل الحق مطلوبه وسعى فيه. لذلك شباب، أنا حينما أتكلم عن ظاهرة قلة الكفاءات لا أقصد مجرد المعلومات، ولا أقصد حسن كلام الطالب، لا، أنا أقصد منظومة علمية متكاملة. هذه المنظومة التي يتصور فيها الطالب خارطة العلوم، ويسعى فيها الطالب بإصلاح نفسه وتزكية نفسه وأخلاقه، يسعى فيها الطالب في تعليم الناس ودعوتهم، ويرى أثر ذلك في نفسه في تحسن أخلاقه وتغيره للأحسن وتطوير نفسه، وقدرته على البيان والتعليم والشرح والاستدلال والكتابة. منظومة متكاملة يا شباب. لا أقصد هنا أن يكون دكتورا في جامعة، ولا أقصد أن يكون معه شهادة، ولا أقصد أن يكون يحضر له آلاف الناس في خطبة الجمعة، لا، أنا أقصد معنى العلم الحق، العلم الذي كان يأمر الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل منه، العلم الذي يظهر أثره عليك. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. العلم الذي يحمل الإنسان على أن يترك أهواء نفسه وأن يغير من نفسه للأفضل. عندي كلام كثير جدا، لكن لا أريد أن ألتزم بالساعة، فلذلك سأختصر. لذلك شباب، اخترت أن تكون مقدمة الدورات لكم ولغيركم من طلاب العلم هي في تهيئة طالب العلم لمشروع الفقه في الدين. أحببت أن أبدأها بمحاضرات ست. المحاضرة الأولى سنتكلم فيها عن معوقات تصد عن الشروع في طلب العلم، أو عن الاستمرار فيه، أو عن تحقيق ثمرة العلم الإيمانية والخلقية والمعرفية والمهارية. في أسباب كده شباب، يعني أنا في مشواري في طلب العلم أو حتى في التدريس كنت أحب جدا أن أحرص على تقييد الأسباب التي يصد بها الطلاب من حولي عن طلب العلم وأقيدها. وهناك أسباب يبقى الطالب مدة في طلب العلم ثم ينقطع، كنت أقيدها أيضا، وأسباب أخرى تجعل الطالب يبقى زمنا طويلا لكن لا يحقق ثمرة العلم المعرفية الإيمانية الخلقية المهارية. هذا إن شاء الله سنتكلم عنه في المحاضرة القادمة بإذن الله. معوقات تصد المسلم عن الشروع في طلب العلم، أو تجعله ينقطع عن طلب العلم، أو تتسبب في عدم ظهور ثمرة العلم عليه. المحاضرة الثانية نتكلم فيها عن حاجة طالب العلم إلى الاستقامة وتزكية النفس وسلامة القلب وحسن الخلق. المحاضرة الثالثة نتكلم فيها عن انحرافات تسربت إلى نفوس طلاب العلم. كثير من طلاب العلم صار يقلد بعض الطلاب الذين يستطيلون على الناس ويبغون عليهم، وظن أن ذلك جزء من شخصية طالب العلم، حتى يكون وقورا مهابا بين الناس، يتجاهلهم ويهملهم ويستعلي عليهم ويحقرهم، وظن أن ذلك جزء من مهابة طالب العلم. كل هذه الأمور سيأتي بيان بطلانها، ونبين أن خير الناس علما وخلقا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أسوتنا. وكل من طلب أسوة في العلم أو في غيره من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يضل، ولا بد أن يضل من يثقون به كذلك ويصدرون عنه. المحاضرة الرابعة بعنوان يا طالب العلم انهض لتأخذ مكانك في الإصلاح، أتكلم فيها عن وقفات مع قول الله تبارك وتعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أتكلم فيها عن مقومات طالب العلم المصلح الذي يكون ربانيا، يرب الناس، يعني يقودهم ويسوسهم لما فيه صلاح دينهم ودنياهم إن شاء الله. المحاضرة الخامسة قواعد من الوحي أو بصائر من الوحي في تزكية النفس والاستقامة، وهي مهمة جدا. والمحاضرة السادسة وهي آخر محاضرة في تهيئة الطالب، وهي طالب العلم مع القرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ندخل بعدها في المرحلة الثانية وهي رفع كفاءة طالب العلم، أتكلم فيها عن الإرادة، أسباب تقوية العزم والثبات على الأمر. الإنسان قد يرد على قلبه شيء من الخير فيرفضه، وقد يقبله لكن لا يعزم على فعله، وقد يفعله مدة ثم ينقطع عنه. فهنا يأتي الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أسأل الله العزيمة في الرشد والثبات في الأمر. كيف تعزم على الخير وتصبر عليه وتثبت عليه؟ هذه محاضرات مهمة جدا، أرجو أنها تعين طالب العلم على قوة الإرادة والعزم. نتكلم كذلك عن القدرة، نتكلم عن العادات اليومية المهمة، الاستيقاظ، النوم، نتكلم عن الاهتمام بالفرائض، نتكلم عن تهيئة الجو وبيئة النجاح، نتكلم عن تكوين المكتبة، ثم ندخل في جوانب رفع الكفاءة، أولها الكفاءة العلمية. نتكلم فيها عن تصور مقاصد العلم الشرعي، عن خارطة العلوم الشرعية، وكل علم له فروع. هذا التصور مهم جدا يا شباب، حتى تعرف ماذا يجب عليك، ماذا عندك منه، وماذا ينقصك، وكيف تحصله. لأن بعض الناس يمكن أن يبقى على علم واحد أو على فرع واحد تحت علم واحد، لأنه يجهل النسق المتكامل للعلم. كذلك نتكلم فيه عن تصور العلم محل الدراسة، يعني أنت تريد مثلا أن تدرس بشكل يعني فيه شيء من العمق بعلم معين، علوم الحديث، علم أصول الفقه، علوم اللسان العربي، أو علم المنطق، أي علم. كيف تخطط للباب الذي تريد أن تتخصص فيه؟ واضح؟ ثم نتكلم عن مسألة التلقي، التحصيل، تحصيل العلوم. ماذا أتلقى؟ وعمن أتلقى؟ من هو الشيخ أو طالب العلم الذي أحرص على محاضراته؟ كذلك كيف أتلقى؟ ما هي يعني ما هي سبل التلقي؟ كذلك نتكلم عن مصادر تكوين طالب العلم، نتكلم فيها عن، طبعا أنتم أكثركم يمارس التعلم الذاتي، ليس عندكم مشايخ أو علماء أو دعاة يعني يباشرون تعليمكم، فأنتم تحتاجون هذه الأمور جدا. يعني كيف تنتفع من المحاضرات والمواد المسموعة والمرئية على الإنترنت؟ كيف تحضر دورة؟ كيف تحضر محاضرة؟ ما الذي تكتبه وتقيده؟ وكيف تثبت المعلومات عندك؟ وكيف تحسن توظيفها؟ كيف تقرأ الكتب الطويلة، المجلدات الكبيرة؟ كيف تقرأ الكتب الصعبة؟ كيف تقرأ تراث الأئمة المحققين؟ وهكذا. عندنا كذلك المهارات، الطالب يحتاج مهارات، مهارة القراءة، مهارة تحليل المقروء وتقسيم الكتاب إلى فقرات، ومعرفة صورة المسألة، كيف أجمع الأدلة ونقد الأدلة من حيث الحجية ومن حيث الثبوت ومن حيث الدلالة، كيف أستدل، كيف أعرض، كيف أناقش، كيف أحاور، كيف أدفع الإشكالات. كل هذه الأمور إن شاء الله سنتكلم عنها بالتفصيل. كذلك الكفاءة الإصلاحية، الكفاءة الإصلاحية، الدعوة، التعليم، الخطب، الدروس، التصنيف. نتكلم كذلك عن الكفاءة البدنية، كثير من الطلاب يعني أول ما بيدخل في مسألة طلب العلم يهمل الرياضة وبياكل زي ما هو عايز ويشرب زي ما هو عايز وبينام براحته. لا، لابد أن يكون لك برنامج. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فسيكون لنا إن شاء الله تبارك وتعالى حديث طويل عن العادات اليومية، وكيف تكتسب العادات اليومية، وكيف تقوي إرادتك فيها وتثبت عليها إن شاء الله، كيف تصنع جوا وبيئة للنجاح حولك. كذلك نتكلم فيها عن الحقوق، أنك يعني لابد ألا تجعل طلب العلم سببا في أن تضيع حقوق ربك وحقوق أهلك عليك وحقوق نفسك عليك وحقوق جيرانك ويعني ذوي قرابتك وغير ذلك من الأمور. وأخيرا نتكلم عن الكفاءة الأسرية، قواعد في إصلاح طالب العلم أسرته وأهله وأبنائه. لا أحب أن أطيل عليكم، أحاول أن ألتزم بالساعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما نتعلمه حجة لنا، وأن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا، وألا يجعلنا أبدا بما عندنا من معرفة نستطيل على أحد أو أن نبغي، وأن يجعلنا بما نعلم رحمة للناس وهدى لهم، وألا يجعلنا أبدا ظهيرا للمجرمين، وأن يقبضنا إليه غير مفتونين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.